سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلينا، التي قام بالتعليق عليها وبشرحها حفيده الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اكتب: والمراد هنا الإسلام الخاص، وهو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا الإسلام الخاص، وهو شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه ذلك أنها ناسخة لكل الشرائع التي جاءت من قبلها. ووجه ذلك أنها ناسخة لكل الشرائع التي جاءت من قبلها. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، اكتب: والمراد بكون الشفاعة كلها لله أي من ناحية الأمر بها وقبولها، أي من ناحية الأمر بها وقبولها والإذن بفعلها، أي من ناحية الأمر بها وقبولها والإذن بفعلها، يعني لا تقبل إلا من الله، ولا يأذن بفعلها إلا الله، ولا تقبل من أحد في أحد إلا بأمر الله. يقول: ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد. تبين أن الشفاعة كلها لله، واطلبها منه سبحانه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. الشرح: شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنس تحته أنواع، اكتب: وعليه، فالجنس أعم من النوع، والنوع من مفردات الجنس. فهو يشفع يوم القيامة في أنواع من الشفاعة، أعظمها وأجلها شفاعته في أهل الموقف، أن يعجل لهم الحساب بعد أن نالهم من الكرب والشدة ما جعلهم يستغيثون به صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة في ذلك الموقف العظيم. وهذا هو المقام المحمود الذي خص الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اكتب: وعسى في لغة العربي للرجاء، وهي هنا للتحقيق وليست للرجاء، فعسى في لغة العربي للرجاء، وهي هنا للتحقيق وليست للرجاء. فضل. لا هي في أربع مواضع ولكن لا أذكر إلا هذا الموضع حتى لا يشكل عليه. وهذا المقام المحمود هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في الناس جميعا لكي يفصل بينهم ولكي يعدل لهم الحساب. ولهذا جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء في الدعاء المعروف بعد الآذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، حلت له شفاعتي يوم القيامة. اكتب عندك: والذكر عبادة توقيفية لا يغير ولا يبدل فيها، والذكر عبادة توقيفية لا يغير ولا يبدل فيها ولا يزاد ولا ينقص منها إلا بإذن الشرع. أعيد: والذكر عبادة توقيفية لا يزاد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل فيها إلا بإذن من الشرع. وعليه لا يشرع، وعليه لا يشرع أن يقال آتي سيدنا محمدا، وعليه لا يشرع أن يقال آتي سيدنا محمدا، بل هي بدعة. سيدنا محمد لا يشرع بل هي بدعة، وذلك أنه سأل الله لنبيه المقام المحمود وسأل له الوسيلة والفضيلة، وهي متحققة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السائل إذا دعا الله بذلك وسألها للنبي صلى الله عليه وسلم ففي سؤاله ذلك له صلى الله عليه وسلم أنواع من العبادات التي بها استحق أن تحل له شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. منها يقينه بما وعد الله عز وجل نبيه، وحبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم ودخوله في أمته، ورغبته ومحبته أن يكون صلى الله عليه وسلم أنفع الخلق للناس يوم القيامة، وهو صلى الله عليه وسلم كذلك إذ خصه الله عز وجل بالشفاعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعدل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أكتب: وفي الحديث دلالة على مشروعية تعليق الشيء المتحقق وقوعه يقينا على المشيئة، وفي الحديث دلالة على مشروعية تحقيق الشيء تعليق الشيء المتحقق وقوعه يقينا على المشيئة. ومن هنا أجمع أهل السنة والجماعة، نعم، المتحقق فعله على المشيئة، المتحقق وقوعه على المشيئة، نعم. ومن هنا أجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله بل هي من شعارهم، بل هي اللي هي إيه؟ أحسنتم، بل هي من شعارهم، افتح قوس، الاستثناء في الإيمان، معايا فيض؟ الاستثناء في الإيمان، نعم. وفي الحديث دليل على مشروعية تعليق الشيء المتحقق وقوعه يقينا على المشيئة. ومن هنا أجمع أهل السنة والجماعة على جواز أن يقول المسلم أو المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، وهي من شعارهم، أي الاستثناء في الإيمان. نرجع: وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعدل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وهذا يحصل بالشفاعة العظمى، ويحصل أيضا بالشفاعات الخاصة للمؤمنين ممن دخلوا النار أن يخرجوا منها، وممن استحق الجنة أن يدخل. فهو صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس استحقوا النار ألا يدخلوها، ويشفع لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها. انتبهوا، فهو صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس استحقوا النار ألا يدخلوها، يعني هم استحقوا أن يدخلوا النار، فبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلوها. طيب، هؤلاء القوم الذين استحقوا دخول النار ماتوا على التوحيد أم على الشرك عياذا بالله؟ على التوحيد، ولكن عندهم ذنوب ما تابوا منها، وهذه الذنوب ما شاء الله أن يغفرها لهم. انتبه، لأن لو غفرها لهم ما كانت هناك شفاعة، فالله سبحانه وتعالى ما شاء أن يغفرها لهم، فلما ما شاء أن يغفرها وجبت لهم النار أبديا ولا توقيتيا؟ توقيتيا، فشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فمنعهم من دخول النار. اتفهمت ديت؟ طيب، ويشفع لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، ويشفع لمن استحق الجنة أن يدخلها ولا يتأخر عنها. كذلك اختص بشفاعة لكافر، وهي شفاعته في عمه أبي طالب حتى يخفف عنه العذاب. اكتب عندك أكرمك الله، وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ووقعت إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم وليست إكراما لأبي طالب. وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وإكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم وليست إكراما لأبي طالب. معايا مشايخ؟ انتبهوا لي كويس، لأن بعض الناس بينفي الشفاعة بناء على هذا الحديث. لا، هذه خاصة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي أنواع من الشفاعات في ذلك المقام العظيم يوم القيامة. وهنا قال: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فإن قال، من القائل؟ المجادل الذي يثير شبهات حول توحيد المولى عز وجل. هذا يشمل إنكار الشفاعة العظمى والشفاعات الأخرى، الشفاعة في أهل المعاصي ألا يدخلوا النار، والشفاعة في من دخل النار واستحقها ودخلها أن يخرجه الله منها، والشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلهم ربهم الجنة، وأشبه هذا. اكتب عندك: وهم أصحاب الأعراف على القول الراجح من أقوال أهل التفسير. وهم أصحاب الأعراف على القول الراجح من أقوال أهل التفسير. يقول: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع المشفع. الشافع يعني لما أعطاه الله عز وجل، المشفع في من شفع له صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا أعطاه الله ما سأله، وإلا أعطاه الله ما شفع فيه، حتى الكافر عمه فإنه يشفع فيه ويخفف عنه من العذاب بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم الشافع، وهو صلى الله عليه وسلم المشفع، ونرجو أن نكون ممن شفع الله فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين. ونأخذ بأسباب تلك الشفاعة، فإن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في من يشفع فيه هي بإذن الله كما سيأتي، ولا تكون إلا في من رضيه الله عز وجل. وهذا يعني أن يبلغ العبد الأسباب التي بها يكون المصطفى شفيعا له صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسباب كثيرة جاء بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ في الهامش عندك: منها ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. موجود عندك في الهامش؟ اكتب بجواره: والإخلاص من أعمال القلوب الذي يلزم منه أعمال الجوارح. والإخلاص من أعمال القلوب الذي يلزم منه أعمال الجوارح. قال: وأرجو شفاعته، وكوننا نرجو شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسأل ذلك ببذل الأسباب الشرعية في هذا، لا يعني أن نسأل الشفاعة ممن لا يملكها ابتداء، بل الذي يملك الشفاعة هو الله عز وجل، لظاهر قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. واللام هنا لام الملكية، فالشفاعة ملك لله عز وجل، وجميع أنواعها يملكها الرب عز وجل ويعطيها من شاء بشرط الإذن والرضا كما سيأتي. قال: ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة معناها ضم الداعي والسائل طلبه إلى طلب سائل آخر ليتحقق طلبه، ويكون الشافع يعني الثاني أقوى من الأول، هذا في مقتضى اللغة، وهي مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، كما قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالشفع مغاير للوتر، وسمي الشافع شافعا والشفيع شفيعا، لأنه صار بالنسبة للسائل زودا وشفعا بعد أن كان الطالب والسائل واحدة، فشفع طلبه يعني صار هذا الشافع ثانيا في السؤال. فبدلا من أن يطلب الشيء واحدا في الشفاعة، صار الطالب له اثنين: الأول صاحب الحاجة، والثاني صاحب الشفاعة. فإذا الشفاعة حقيقتها ضم الشافع طلبه لطلب السائل ليحقق له مراده، وهذا عام في موارد الشفاعة في اللغة. فإذا على هذا تكون الشفاعة ممن يمكنه ذلك، فإذا داعى الداعي في الدنيا لأخ من إخوانه أو لمن دعا له، فإنه شافع له بالدعاء، يعني أنه سأل الله عز وجل أن يعطي فلانا مطلوبه الذي هو كذا وكذا. وكما جاء في حديث الأعمى المروي في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى يشكو حاله علمه دعاء، وقال له أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، وهذا يعني أنه يجعل دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته، هذا ضمير عائد على مين؟ الله يبارك فيكم، اكتب عندك، هاي الضمير عائد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أنه يجعل دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته شافعا له، يعني دعا هو بما أوصى صلى الله عليه وسلم، ثم رغب فيها في أن يكون الشافع له محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني الداعي له بما أراده من الرب عز وجل. فإذا كان كذلك صارت حقيقة الشفاعة قائمة على أن الشافع يطلب كما طلب الأول، وأنه لا يشفع إلا في من رضي أن يشفع له، لا يشفع ممن طلب منه الشفاعة رغما عنه، يعني إذا سأل سائل آخر أن يشفع له فالشافع لا يشفع إلا إذا رغب أن يشفع. وليس كل من طلب الشفاعة من الناس من فلان من النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم أن يجاب إلى طلبه، فيشفع فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيه العلماء إلى آخر ذلك بالدعاء في الدنيا. فإنه قد يطلب من الشافع أن يشفع فيقول الشافع: لا أشفع لك. والمصطفى هو الذي أنزل الله عليه قوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذن الله في القرآن وفي الشفاعة نوعان، عندك هامش نقرأه سويا. قال شيخ الإسلام في في الحسنة والسيئة وهي ضمن مجموع الفتاوى. الإذن نوعان: إذن بمعنى المشيئة والخلق، وإذن بمعنى الإباحة والإجازة. طيب إذا كان بمعنى المشيئة والخلق يبقى ممكن يرد ولا لا يرد؟ لا يرد، يبقى إذن كوني اللي هي المشيئة الكونية. وإذن بمعنى الإباحة والإجازة، يعني أذن ربنا عز وجل على سبيل الإباحة أو أذن على سبيل المشروعية والاستحباب. فمن الأول قوله في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب من باب التكرار اكتب عندك: والأشياء باعتبار كونها ضارة في ذاتها أو غير ضارة تنقسم إلى قسمين. والأشياء باعتبار كونها ضارة في نفسها أو في ذاتها أو غير ضارة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: أشياء الأصل فيها الضرر ولو شاء الله عز وجل لمنعه. أشياء الأصل فيها الضرر ولو شاء الله عز وجل لمنعه. مثال ذلك: الإغراق في الماء والإحراق في النار والموت في تعاطي السم ونحوه. والموت في تعاطي السم ونحوه. ولو شاء الله لمنع. والإغراق في الماء والإحراق في النار والموت في تعاطي السم. ولو شاء الله لمنع كما مع نبييه، كما مع نبييه إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. أنا مختصر لأن احنا قلنا هذا كثيرا، ولكن إن أردت البسط نبسطه. كما فعل الله مع نبييه، خبلك قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. ومع نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما قدمت له شاة مسمومة وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم والبراء بن معرور، فقال: إن هذا العظم يخبرني أنه إيه مسموم. ده القسم الأولاني: أشياء الأصل فيها يا أخوانا ها الأصل فيها الإيه الإضاءة ولو شاء الله إيه لمنع. القسم الثاني: أشياء الأصل فيها عدم الإضرار ولو شاء الله عز وجل لأذن بالإضرار. ولو شاء الله لأذن بالإضرار. ومنه فعل السحرة طبعا في بعض الأسئلة، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد والصبر. ودايما نصيحة من أخيكم: الله يبارك فيكم، أحكموا أمركم، فالفتن اللي هي كالليل المظلم طلت برأسها. احكم أمرك. وحتى لا أقطع تسلسل الفكر في الدرس، نرجعها إن شاء الله قبيل الانتهاء من الدرس. طيب يقول: والإذن بمعنى الإباحة والإجازة. فمن الأول قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فإن ذلك بمشيئة الله وقدرته، وإلا فهو لم يبح السحر. والنوع الثاني قوله تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فإن هذا يتضمن إباحته لذلك وإجازته له ورفع الجناح والحرج عن فعله مع كونه بمشيئته وقضائه. فقالوا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ها هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه. طيب نرجع للكتاب. وإذن الله في القرآن وفي الشفاعة نوعان، إذن قدري كوني. طيب يتخلف أم لا يتخلف؟ ها؟ اكتب لا يتخلف. وإذن شرعي ديني ممكن أن يتخلف، مضبوط؟ فحصول الشفاعة لا يكون إلا بعد أن يأذن الله بالنوعين. فالأول الإذن الشرعي، يعني أن يكون هذا المشفوع له ممن أذن شرعا أن يشفع فيه. ومعلوم أن الله عز وجل نهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فقال في سورة براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فدل هذا على أن الشرع نهى أن يستغفر للمشرك، يعني أن يشفع في مغفرته الذنوب عند الله عز وجل لأهل الشرك. وإذا كان كذلك فإن اشتراط، انتبهوا، الإذن الشرعي يعني أن من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو من أهل الشرك أو في الآخرة وهو من أهل الشرك، فإنه لم يؤذن الإذن الشرعي في أن يشفع فيهم، فأن يشفع فيه أو أن يسأل الشفاعة لهم. وكذلك في البرزخ، وهي حياة خاصة بين الحياتين الأولى والآخرة، فإن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وهو في قبره فقد سأل ما لم يؤذن به شرعا. انتبهوا للجزئية دي. يبقى الشفاعة أذن بها ربنا عز وجل شرعا، يبقى ينبغي علينا ألا نسلك إلا ما أذن فيه الشرع، أما ما حرم لا يحل، فإن فعلناه فقد وقع بإذنه الإيه؟ الكوني، وخلفنا فيه الإذن الإيه؟ الشرعي. أحسن. يقول: ولهذا ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة بعد موته، وكذلك ما سألوا شهداء أحد الشفاعة، والشهداء يشفعون يوم القيامة كما جاء في الحديث، لأن الشفاعة مشروطة بالإذن الشرعي. ولو حصل من أحد أنه طلب الشفاعة فإنه لو فرض أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في البرزخ، فإن هذا الذي طلب الشفاعة أشرك، حيث سأل الشفاعة بما لم يؤذن به في الشرع، لأنه طلب الشفاعة ممن لم يؤذن له في ذلك، والشفاعة كلها لله عز وجل. فتحصل لنا من الشرط الأول وهو الإذن أنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الإذن الشرعي، وهو أن يكون الله عز وجل أذن للشافع أن يشفع الإذن الشرعي. طبعا الإذن الشرعي أقل درجته الإباحة، مظبوط، وأعلى درجته هي إيه؟ ها؟ الفرضية. طيب، وهو أن يكون الله عز وجل أذن للشافع أن يشفع الإذن الشرعي، وكذلك أذن للمستشفى أن يطلب الشفاعة الإذن الشرعي. وربنا قال في الشافع عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله الإذن الشرعي. فإن أهل الإيمان من الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة لا يشفعون لمن لم يؤذن لهم شرعا، ممن خالف الشرع وطلب الشفاعة من غير الله، لأن الله عز وجل قال: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا طلب الشفاعة منهي عنه بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وطلب الشفاعة معناه طلب الدعاء، فالشفاعة وطلب الدعاء واحد. فإذا جاء أحد، انتبهوا لكلمة فالشفاعة وطلب الدعاء واحد، انتبهوا كويس. فإذا جاء أحد إلى قبر وقال لصاحب القبر: أسألك أن تدعو الله لي، معناه أنه سأله الشفاعة، فهي بمنزلة قوله: أسألك أن تشفع لي، لأن الشفاعة هي طلب الدعاء، ضم الشافع طلبه إلى المشفوع له. فقول القائل لأحد: أسألك أن تدعو لي، يعني أن تشفع لي، وهذا بالنسبة للأموات مهما علت مرتبته فإنه لا يجوز، وطلبها منهم لا يوافق إذن الله الشرعي. طب لو وقعت وفق إذن الله الإيه؟ الكوني، وصاحبها إيه؟ يأثم ووقع في الشرك. القسم الثاني الإذن الكوني القدري، يعني أن الشافع عند الله لا يشفع ابتداء، كما هو الحال في الدنيا في أحوال الشافعين عند البشر، يأتي ويطلب سواء كان المشفوع عنده يرضى بهذه الشفاعة أو لا يرضى، يرغب فيها أو لا يرغب، هذا من حال أهل القصور، حال أهل الفقر والمسكنة، يعني هم أهل الدنيا. أما ربنا عز وجل ذو الكمال المطلق سبحانه وتعالى وذو الإحسان إلى خلق وذو الغنى التام وذو القدرة التامة، فإنه لا يشفع أحد عنده ابتداء، بل لا يشفع أحد حتى يأذن الله للشافع أن يشفع الإذن الكوني القدري، يعني يعلم الله عز وجل أن هذا يريد أن يشفع فيقول له اشفع، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشفاعة العظمى يوم القيامة ويأتيه الناس فيقول فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه علي على أحد قبلي، يخر ساجدا فيبتدئ بالحمد والثناء على الله، والله سبحانه وتعالى يعلم أنه يريد أن يشفع ولا يشفع ابتداء لأنه لابد من الإذن الكوني، لابد أن يقال له اشفع. قال صلى الله عليه وسلم ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فهذا يدل على أن الشفاعة يوم القيامة لا يبتدئ بها أهلها حتى يأذن الله لهم في أن يشفعوا، وهذا أصل عظيم في هذا الباب. إذن الإذن الكوني القدري بالدليل الذي سبق يدل على أن هذا الذي شفع لا يملك الشفاعة، وإنما هو محتاج لأن يشفع كما أن الطالب محتاج في أن يشفع له، الله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها فيشفع شفاعة من يملك، وإنما هو يرجو أن يقبل منه أن يشفع، كما جاء في هذا الحديث ودلالته واضحة على ما ذكرنا اللي هي إيه؟ سل تعطى ها واشفع تشفع. إذن قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه الشرعي وبإذنه القدري، فإن شفع من لم يأذن الله فيه شرعا فإنه لا تقبل شفاعته، مثل ما شفع نوح عليه السلام في ابنه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، اللي هو إيه؟ إن منجوك وأهلك، واخد بالك ربنا سبحانه وتعالى وعده أنه ينجيه في السفينة من الغرق هو وأهله، فنبي الله نوح ظن أن ابنه من أهله الذين وعد الله بإنجائه، فقال له ربنا عز وجل إنه ليس من أهلك، ومن قال أنه ليس من أهلك أي أن امرأة نوح بغت فيه هذا يخشى عليه من الكفر، يخشى عليه من الكفر بهذه المقولة، بل الصواب أنه ليس من أهلك أي من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، واضح المعاني دي؟ طيب يقول فأجابه ربنا عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلتسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين، فدل على أنه إذا ابتدأ أحد في أن يشفع في من لم يؤذن له بالشفاعة شرعا فإنه لا تقبل شفاعته وترد عليه، وأما الإذن الكوني فإنه في الآخرة لا يحصل، يعني بعد الموت فلا تحصل الشفاعة ولا تقع إلا بعد الإذن الكوني، أما في الدنيا فإنه قد يشفع أحد فيؤذن له كونا بالشفاعة بحسب إرادته فيبتدئ بالشفاعة ثم ترد عليه، إن لم تكن شفاعته موافقة للإذن الشرعي أو لم تكن شفاعته موافقة لحكمة الله عز وجل، فتحصل من هذا أن الشفاعة لها من حيث الزمن حالان. أرجو إن هذا المبحث تعيد قراءته تفضلا منك عندما ترجع إلى ذلك، يحتاج كثير من التدقيق والحفظ. أولا في الدنيا فإن الإذن الكوني للشافع يحصل بإرادة الشافع، أسأل كده سؤال، يحصل بإرادة الشافع اللي هو من البشر، طب إرادة الشافع خارجة عن إرادة الله ولا داخلة في إرادة الله ومشيئته؟ طيب ركز معايا تاني كده، داخلة في إرادة الله الكونية ومشيئته. طيب العبد مخير فيها أم غير مخير؟ الله يبارك فيكم. يعني واحد بيشفع لواحد في الدنيا، هو ما أقدم على الشفاعة في حاجة، هاتي حد له، هو ما أقدم على الشفاعة إلا بإرادته وباختياره، وما خرج عن إرادة الله الكونية ولا عن مشيئته. طيب يبقى إذنه الكوني وقع، ولكن ليس معنى أن إذنه الكوني سبحانه وتعالى ومشيئته وقعت أنه يحب كل ما أوقعه بمشيئته وبإذنه الكوني. العبارة دي منضبطة ولا لا؟ ها طيب، يقول في الدنيا فإن الإذن الكوني للشافع يحصل بإرادة الشافع، فقد يشفع الله عز وجل يأذن سبحانه، ولو كانت حكمته فأن يرد هذا الشافع في الدنيا مثل ما حصل من شفاعة نوح عليه السلام في ابنه، ومثل شفاعة إبراهيم في أبيه، ومثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. حديث البخاري حديث المسيب بن حزم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب وهو في السياق وعنده فلان وفلان وفلان، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. أذن ربنا عز وجل بأن يقول الكلمة كونا أم لم يأذن؟ ها لم يأذن، وإن كان أذن بها إيه شرعا. أدي معنى هنا وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، ده كان ده فين في الدنيا، أما في الآخرة ما لها فقبلت. وده بركة أخواننا، كنا إكراما لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ثانيا بعد الممات فإنه لا يبتدي أحد الشفاعة يعني في يوم القيامة ولا في البرزخ حتى يأذن الله، ومعلوم أن الله عز وجل لا يأذن في وقوع الشرك ولا يأذن إذنا كونيا ولا إذنا شرعيا في حصول ذلك من الأموات، أما في الحياة الدنيا ها يقع أم لا يقع؟ يقع، لكن من الأحياء قد يبتدئون ويطلبون ذلك، لأن الحياة الدنيا دار تكليف، فيأذن الله كونا بحصول ما لم يأذن به شرعا. واضح ولا غير واضح؟ طيب فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه معناها لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وقهره وجبروته وكمال ملكه وكمال عزته وكمال صفاته سبحانه وأسمائه، أما الخلق فقد يشفع عندهم بلا إذن منهم. قال الشيخ رحمه الله ولا يشفع في أحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع في أحد يعني من جميع الشفعات إلا بعد أن يأذن الله فيه، هذا إذن آخر أو باعتبار آخر. الإذن ينقسم إلى قسمين، إذن للشافع أن يشفع، إذن للمشفوع فيه أن يشفع له. يقول قال الشيخ بعد ذلك ولا يشفع في أحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع في أحد يعني من جميع أنواع الشفاعات إلا بعد أن يأذن الله فيه، هذا إذن آخر أو باعتبار آخر. الإذن ينقسم إلى قسمين، إذن للشافع أن يشفع، إذن للمشفوع فيه أن يشفع له. قال ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه يعني في حق المشفوع له أن يشفع، أما أن يشفع لكل أحد والله عز وجل يأذن لهذا أن يشفع له فإن هذا لا يحصل، والله عز وجل يرضى إلا بالشفاعة لأهل التوحيد كما سيأتي. قال قال كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون يعني الملائكة، فلا يشفعون في من يريدون كما يظن أهل الشرك. في أحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشفع في أحد يعني من جميع أنواع الشفاعات إلا بعد أن يأذن الله فيه، هذا إذن آخر أو باعتبار آخر. الإذن ينقسم إلى قسمين، الأول إذن للشافع أن يشفع، الثاني إذن للمشفوع فيه أن يشفع له. طيب، عندك هامش للإمام ابن القيم نقرأه سويا. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع فيه، فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قوله، فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه، فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع، فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. قال ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، يعني في حق المشفوع له أن يشفع، أما أن يشفع لكل أحد والله عز وجل لا يأذن لهذا، أن يشفع له في هذا لا يحصل، والله لا يرضى إلا بالشفاعة لأهل التوحيد كما سيأتي. قال كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون يعني الملائكة، فلا يشفعون في من يريدون كما يظن أهل الشرك، بل لا يشفعون إلا من رضي الله عز وجل قوله وعمله في من ارتضاه ربنا. والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا لأهل التوحيد، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، وأمليت عليكم الإخلاص من أعمال القلوب الذي يلزم منه أعمال الجوارح. فقوله أسعد الناس بشفاعتي، قال العلماء أسعد هنا جاءت على أفعل التفضيل لكن معناها الوصف للتفضيل، يعني سعيد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فأسعد هنا بمعنى سعيد، كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومعلوم أن مقيل أهل النار ليس فيه حسن، بل هو قبيح وشر وعذاب عليهم، فقوله أحسن مقيلا يعني حسن المقيلين. فهذا معلوم في اللغة أن أفعل قد تخرج عن بابها إلى الوصف، وهذا كقوله أسعد الناس بشفاعتي، فسعيد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد، والذين يرضاهم الله ورضي لهم قولا منهم أهل التوحيد. فإذا كان كذلك فمن سأل الشفاعة، انتبه، من لا يملكها فإنه ليس ممن رضي الله قوله ولا رضي عمله، لأن الله عز وجل نهانا عن ذلك، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك. قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا هو الشرط الثاني وهو شرط الرضا، فإن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا بتحقق شرطين: الإذن والرضا. والرضا نوعان. يبقى بناء على ذلك لما نسمع في بعض كتب أهل العلم شروط الشفاعة ثلاثة، وفي بعض الكتب شروط الشفاعة شرطين، لا، ليس هناك تعارض، بل هو جعل اثنين في واحد والآخر جعل واحد في اثنين. الرضا نوعان: الأول رضا عن الشافع، فالذين يشفعون هم الذين رضي الله عنهم، وهم الأصناف الذين جاء ذكرهم في الأحاديث الأنبياء، وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء والشهداء والصالحون، هؤلاء هم الذين يشفعون فرضي الله قولهم. النوع الثاني رضا عن المشفوع له، وهذا الرضا قد يكون رضا عن مآل حاله لأنه من أهل الإسلام، وقد يكون رضا في الشفاعة لحكمة يعلمها، وهذا إخراج لحال أبي طالب. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، لدلالة الحديث الذي ذكرنا. أي حديث؟ أسعد الناس بشفاعتي. وكذلك دلالة قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما معنى الإسلام هنا؟ الإسلام الخاص هو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، اللي هو اسمه الإسلام يا إخواننا. أحسنتم، هذا هو الإسلام وهو التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل جميعا. فإذا هو سبحانه لا يرضى إلا الإسلام العام. وبعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضى إلا اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني من ابتغى غير دين محمد فلن يقبل منه، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالإسلام الخاتم الذي نسخ كل دين قبله. قال بعد ذلك فإذا كانت الشفاعة كلها لله، هذا ترتيب للنتائج على المقدمات. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد. يعني هذه أربعة أشياء، وهي مقدمات في الحدة ليبني عليها النتيجة، وهذه المقدمات كل واحدة منها سبق شرحها ودليلها. نعيد هذا ترتيب للنتائج والمقدمات. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، هذه المقدمة الأولى، ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أحد إلا بإذن الله، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد اللي هو من رضيهم. يعني هذه أربعة أشياء وهي مقدمات في الحدة ليبني عليها النتيجة، وهذه المقدمات كل واحدة منها سبق شرحها ودليلها. قال فإذا كانت الشفاعة كلها لله، يعني من جهة الملك، في أن الذي يملكها الرب عز وجل، فإذا هو الذي يتصرف ويقول هذا يشفع فيه وهذا لا يشفع فيه، وهذا يشفع، وهذه الحال فيها شفاعة وهذه الحال ليس فيها شفاعة، إذن هو المالك للشفاعة سبحانه بخلاف أهل الدنيا. فإن المرء يملك الشفاعة في أي أحد، أنا مثلا أريد أن أشفع لفلان فإني أملكها بحيث أبتدي الشفاعة، ولو لم يرضى المشفوع عنده فأبتدي الشفاعة سواء قبل أو لم يقبل، هذا لأجل حال القصور الذي أنا عليه والضعف والمسكنة، فلا أملك ولا أستطيع أن أفرض على أحد شيء. أما حقيقة الشفاعة فإنها لله عز وجل يملكها سبحانه، فالشفاعة عنده ليست كالشفاعة عند خلقه، بل هو الذي يملك الشفاعة، فالذي يجيء يطلب الشفاعة لا يجيء وهو يتقدم عند الله بشيء يملكه هو، بل الذي يملك الشفاعة الرب سبحانه وتعالى. فحقيقة الشروط من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن الشفاعة ملك لله. فآية الزمر قل لله شفاعة جميعا دالة، وكذلك الشروط دل على أن الشفاعة كلها لله. قال في الشرط الثاني ولا تكون إلا من بعد إذنه مثل ما سبق، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، هذا الشرط الثالث، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، هذا الشرط الرابع. تبين أن الشفاعة كلها لله، يعني ليس لأحد من الأمر شيء، كما قال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وهذه الشروط والمقدمات الأربعة واضحة. فتحصل إذن الشفاعة لله، والطلب إذن يكون لمن يملك. قال واطلبها منه سبحانه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيه، فتسأل الله أن يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يسخره للشفاعة فيك. هذا هو وجه التوحيد والطريقة الشرعية المأذون بها. قال وأمثال هذا، يعني من الأدعية التي تناسب هذا المقام. إذن فهذا الكلام الذي ذكرناه جواب على قول من قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، وهذه الشبهة كثيرا ما تقال لأهل التوحيد، فإن أهل التوحيد إذا قالوا لغيرهم ممن طلبوا الشفاعة من المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من الأولياء الشفاعة لله، وطلب الشفاعة من الموت شرك، لأن الله عز وجل لم يأذن بهذا، والله هو الذي يملك الشفاعة وهذا لا يملكه، ومن طلب من الميت ما لا يملك ولا يقدر عليه ابتداء فقد طلب منه ما هو مختص بالله، وذا اللي احنا قلنا من طلب الشفاعة من هؤلاء أشرك بالله، وهذا يعني أنه أشرك به. قالوا أتنكر الشفاعة، فإذا هم إذا أنكر عليهم الشرك قالوا أتنكر شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، زي بالضبط احنا ما نحرم الصلاة في المساجد المقبورة سواء في الحسيني أو في غيره، يقولون تبغضون أولياء الله، وبغض أولياء الله قدح في أصل الإيمان، قدح في أصل الإيمان، يتهمك بالكفر وهو لا يدري ما يقول، لأن أهل العلم من أهل السنة ومن الفرق الأخرى غير الخوارج والمعتزلة والأشعرة والماتريدية وأشبه هؤلاء مجمعون على أن المصطفى يشفع صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الأولياء والصالحين يشفعون، فإذا قلت لهم طلب الشفاعة شرك أرادوا أن ينسبوك لأهل الضلال ممن ينكرون الشفاعة، فقالوا أتنكر الشفاعة حتى ينسبك إلى الخوارج أو إلى المعتزلة أو ما أشبه ذلك. فإذا قولوه هنا، فإن قال أتنكر شفاعة رسول صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، هذه يقولها المشرك للموحد حتى ينسبهم وحتى ينسبه يصح الوجهان لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة، فكأنه قال لك إذا أنكرت عليه طلب الشفاعة أأنت خارجي أأنت معتزلي، فتقول له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل أنا سلفي سني موحد ولست من أهل البدع والفرق الضالة، بل هو عندنا الشافع المشفع بأنواع من الشفاعات نثبتها قد لا يثبتها بعض أهل البدع كالأشاعرة ونحوهم، ونرجو شفاعته ونبذل الأسباب في ذلك، ونسأل الله أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك نأتي بالأسباب من الدعاء بعد الآذان ومن محبة المدينة ومن الرغبة في الموت فيها، وكذلك السعي في القتال في سبيل الله وأشبه ذلك مما هو من أسباب نيل شفاعته صلى الله عليه وسلم، وإنما نطلبها ممن يملكها وهو الله عز وجل. هذا حقيقة هذا البرهان وهذا التفصيل من الشيخ. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.